أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الثالث، مو في الاعتراض الثالث الذي أو الرابع، ما شنو ما ها الاعتراض الثالث الذي يرد على كلام صاحب الكفاية. قلنا بأن صاحب الكفاية متوجه إلى هذا الجواب، وحاول الجواب عنه بما تقدم نقله عنه في العبارة المتقدمة، هذا مفرغنا منه. وقلنا بأن المحقق الأصفهاني وغيره ردوا كلام صاحب الكفاية، وذكروا بأن هذا الكلام ما له معنى، لأن الذي يقصد الأمر الغيري وهو غير ملتفت إلى الأمر النفسي الاستحبابي، هو لا يقصد الأمر الاستحبابي النفسي. وأصل الاعتراض واضح عندكم؟ واضح. الاعتراض هو هذا، أن كلامك يا صاحب الكفاية يختص بمن يلتفت إلى الاستحباب النفسي فيقصده، فيكون الوضوء عبادة. وأما إذا كان غافل عنه فلا يتمكن من قلبه، إذا كيف يقع الوضوء عبادة في حالة الغفلة؟
هو لو ملتفت لو غافل،
إذا ملتفت كلام صحيح يتمكن من قصد الاستحباب النفسي، أما إذا كان غافل ما يمكن افتراض قصد الاستحباب النفسي مع افتراض الغفلة عنه، كيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين؟ واضح. نقول الظاهر أن مقصود صاحب الكفاية هو القصد الارتكازي للقصد الإجمالي، وفرق بينهما. القصد الارتكازي الذي يجتمع مع الغفلة، والقصد الذي لا يجتمع مع الغفلة هو القصد الإجمالي. والفرق بينهما هو أن القصد الإجمالي يفترض فيه الالتفات إلى شيء لكن إجمالا لا تفصيلا، الالتفات إلى شيء لكن إجمالا لا تفصيلا، فلذا هو يتوقف على الالتفات ولا يجتمع مع الغفلة. بينما القصد الارتكازي هو قصد يمكن أن يجتمع مع الغفلة، بل هو دائما عندما يقول أن يقال أن هذا مقصود بالقصد الارتكازي، يعني أنه يفترض فيه شنو؟ الغفلة، وإلا لم يكن مقصودا ارتكازا. القصد الارتكازي يجتمع مع الغفلة، والذي لا يجتمع مع الغفلة هو القصد الإجمالي. مقصود صاحب الكفاية هو القصد الارتكازي، يعني شو يريد يقول؟ يعني يريد يقول بالضبط، يعني ما يمكن حمل كلام على هذا مقصود، مو يريد واقعا. يمكن حمل كلامه على أن المكلف العالم بالاستحباب النفسي إذا غفل عنه وقصد الوجوب الغيري هو يقصد الاستحباب النفسي ارتكازا. هو لا يتكلم عن الشخص الذي لا يعلم إطلاقا بماذا بالاستحباب النفسي، وإنما يتكلم عن غافل. غافل يعني شنو غافل؟ يعني شنو غافل؟ مستبطن الغفلة تستبطن العلم بالشيء والغفلة عنه. واضح. أما الشخص الجاهل بالشيء لا يسمى غافلا، حتى اصطلاحا لا يسمى غافلا، وإنما يسمى شنو؟ جاهلا. عندما يقال هذا غافل يعني هو عالم بالشيء لكنه غفل عنه. صاحب الكفاية يقول الغافل حيث أنه يستبطن العلم بالشيء والاطلاع عليه هو عالم بوجود استحباب نفسي يتعلق بالطهارات الثلاث، هو عالم بذلك، لكنه غفل عنه لسبب من الأسباب. هذا يقول هو يقصد هذا الاستحباب ارتكازا، وهذا الاستحباب قصد الاستحباب الارتكازي، يجتمع حتى مع الشنو؟ يجتمع مع الغفلة ولا محذورة في ذلك. هذا مقصوده. احنا ما لمن معنى نجي نشكل عليه ونقول له بأنه لو نفترض أنه ملتفت لو غير ملتفت، إذا ملتفت يتمكن من قصد الاستحباب النفسي، إذا غير ملتفت فهو غير متمكن من قصد الاستحباب النفسي ولو إجمالا كما وردت في عبارة في كلام هاي العبارة. واضح الكلام، ليس القصد الإجمالي والقصد التفصيلي، واضح، حتى يقال أن كل منهما يتوقف على الالتفات. صحيح، هذا القصد التفصيلي، القصد الإجمالي يتوقف على الالتفات. كلام ليس في هذا، أو أن صاحب الكفاية يحتمل في عبارته مو ناظر إلى هذا، وإنما ناظر إلى القصد الارتكازي الذي يتحقق ممن علم بالاستحباب النفسي وغفل عنه، وهذا يجتمع مع الغفلة. فالأصح في جواب صاحب الكفاية هو أن يقال أن هذا الجواب لو تم في الغافل فهو لا يتم في من يعتقد عدم الاستحباب النفسي، إذا تم في الغافل فهو لا يتم في من يعتقد عدم الاستحباب النفسي. هذا شو تقول لي؟ هذا الذي مجتهد ولم تساعده الأدلة على الاستحباب النفسي، أو مقلد قلد من لا يقول بالاستحباب النفسي، هذا عندما يتوضأ قطعا هو لا يقصد الاستحباب النفسي، لا تفصيلا لا إجمالا لا ارتكازا. خب هذا يصح وضوءه إذا قصد الأمر الغيري والتوصل إلى الواجب أو لا؟ أيضا لا إشكال في أنه يصح وضوءه، وهذا معناه أن منشأ العبادية ليس هو شنو؟ الاستحباب النفسي كنقاط الأسطر، فيكون الإشكال محكما حينئذ وواردا إعلاما على ما ذكره في الكفاية. هذا الإشكال الثالث، الإشكال الوارد على صاحب الكفاية، الإشكال الوارد على صاحب الكفاية، وارد الإشكال أنه عندما نفترض أن منشأ العبادية للطهارات الثلاث هو الاستحباب النفسي، نقول أن هذا عندما يتم عندما يتمكن المكلف من قصده، ولا يتمكن من قصده إلا إذا كان عالما به معتقدا به، مو عالما به معتقدا به، أما إذا لم يكن معتقدا بالاستحباب النفسي فهو قطعا عندما يأتي به لغرض التوصل إلى الواجب هو لا يقصد الاستحباب النفسي، لا تفصيلا كما هو واضح، ولا إجمالا ولا ارتكازا، لأنه يعتقد بعدمه ويؤمن بعدم الاستحباب النفسي. والحال أنه لا إشكال في أن الوضوء في هذه الحالة أيضا وقع شنو؟ صحيح، ويجوز الاكتفاء به، وهذا وإتيان الصلاة والدخول في الصلاة اعتمادا عليه، وهذا كاشف عن أن منشأ لعبادية الطهارات الثلاث ليس هو الاستحباب النفسي. هذا هو الاعتراض الثالث الوارد على صاحب الكفاية. الاعتراض الرابع الذي يرد أو يورد على صاحب الكفاية هو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه واستقل به حسب الله، حسب ما رجعنا من كلماتهم ما أشير إليه إلا في كلماته رضوان الله عليه، وحاصله أنه لو كان المنشأ لعبادية الطهارات الثلاث هو الاستحباب النفسي فهذا لا يتم حتى مع فرض الالتفات والاعتقاد به لا يتم في بعض الموارد. ويذكر لذلك موردين: المورد الأول ما إذا زوحم هذا الاستحباب بأمر مساو له، باستحباب مساو له في الأهمية، زوحم باستحباب مساو له في الأهمية. والأمر الثاني ما إذا زوحم ب بحكم هو عبارة عن وجوب الترك، أو قل حرمة الفاعل، زوح بالحرام أي حرمة الفاعل، أو نعبر عن الحرام بالوجوب يعني وجوب الترك، زوح بذلك. في هذه الحالة، في حالات المزاحمة، لا يبقى الاستحباب النفسي، يزول الاستحباب النفسي، فكيف يتقرب المكلف وكيف يكون الاستحباب الزائل في هذه الحالات منشأ لعبادية الوضوء. المورد الأول هو مثال هذا، أنه إذا فرضنا أنه كان الوضوء مستلزما في بعض الأحيان لأذية مؤمن، أذية مؤمن، الوضوء المستحب نفسيا لا إشكال في من ناقش بالاستحباب، والمكلف هم عالم بالاستحباب ومعتقد بالاستحباب النفسي الثابت للفاعل، لكنه هذا الوضوء يستلزم إيقاعه، يستلزم أذية مؤمن، حينئذ يكون تركه مستحبا، تركه مستحبا. هذا استحباب المتعلق بالترك زاحم الاستحباب المتعلق بماذا؟ بالفعل، مع افتراض عدم الأهمية يتزاحمان، هذان الاستحبابان يتزاحمان، حينئذ لا يمكن التقرب بماذا؟ بالفعل، لا يمكن التقرب بالاستحباب النفسي الثابت للفعل اللي هو محل كلامنا. الوضوح أن التقرب بالفعل مشروط برجحانه، برجحانه، ولا لا يمكن التقرب بالفعل المرجوح أو الفعل الشنو الذي لا رجحان فيه فضلا عن المرجوح. الفعل إذا كان مساو ليس فيه جهة رجحان، وإنما الفعل والترك متساويان بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، لا يمكن لذلك الفعل أن يتقرب به العبد إلى مولاه. واضح؟ والحال أن هذا الفعل ليس راجحا بنظر المولى باعتبار ماذا؟ مزاحمته باستحباب لا يقل عنه أهمية متعلق بالترك. هذا الفعل والترك متساويان بالنسبة إلى المولى، فلا يمكن التقرب بالفعل إلا إلى المولى، مع أنه لا يرى فيه مزية بالنسبة إلى إلى الترك. إذن هذا الفعل لا يمكن التقرب فيه إلا إلى المولى، يعني لا يمكن للعبد أن يتقرب بالوضوء الذي يرى المولى أنه لا رجحان فيه على من؟ على الثار، أن يأتي به متقربا به المن إلى المولى.
لكن أخو أحكام التزاحم، إحنا كلامنا مش التزاحم، كلامنا في وجود يعني سبيل مستقل، نعم إذا كان بعض التزاحم فإنه يجري هذا الكلام، لكن كلامنا عن خلول المقام من وجود المزاحم، إذا وجد المزاحم فإنه بل تجري
الكلام. المورد الثاني هو ما إذا كان ماذا؟ ما إذا زوحم بالحرام، كما إذا فرضنا أنه الوضوء نفسه أمر من تجب طاعته بتركه، أمر من تجب طاعته بتركه، أمر الأب بترك الوضوء لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب. هذا الوضوء بقطع النظر عن كونه مقدم للواجب يصبح حراما. أكو كلام في هذا أو لا؟ بقطع النظر عن كونه مقدم حرام يصبح. لماذا؟ لأنه أمر بتركه من تجب طاعته، وهذا يستوجب ماذا؟ وجوب الترك، يعني حرمة الفعل. فيصبح فعل الوضوء حراما. هاي الحرمة، حرمة الفعل الناشئة من كون أمر بتركه من تجب طاعته، تكون مزاحمة للاستحباب المتعلق بالفعل، ولا إشكال في أنها تتقدم علينا على الاستحباب. يعني الفعل لا يبقى مستحقا حينئذ، الفعل يبقى يكون حينئذ حراما ولا يبقى ماذا؟ مستحبا. واضح هذا؟ نعم. باعتبار أن الصلاة الأهم بحسب الفارق من حرمة الفعل تتوقف على الإتيان بالوضوء، فيتصف الوضوء بالوجوب الشنو؟ غيري بلا أشكال. هذه مزاحمة ثانية. يعني الوضوء في حد نفسه استحبابه مزاحما بالحرمة، يتغلب جانب الحرمة فيصبح حرام، لكن حرمته مزاحمة بوجوب شنو؟ الصلاة، اللي هي أهم من الحرمة. واضح؟ فيصبح الوضوء واجبا لكن بيش بوجوب الغيري. إذن بالنتيجة لا يكون متصفا بالاستحباب النفسي الذي كان ثابتا له قبل أن ينهى عنه منه الآب، قبل أن ينهى عنه من تجب طاعته. هذا الاستحباب يزول، فإذا زال هذا الاستحباب وجاء المكلف به بعنوان التوصل إلى الواجب، في هذه الحالة لا يمكن فرض قصد الاستحباب شنو؟ نفسي، حتى مع العلم بالاستحباب النفسي، وحتى مع اعتقاد وجوده، من يعتقد وجوده ويعلم به مع ذلك لا يتمكن من الاستحباب النفسي. متى؟ عندما يزاحم بمستحب لا يقل عنه أهمية، أو عندما يزاحم بحرام أو بوجوب أهم منه كما هو واضح. في هاتين الحالتين الوضوء لا يبقى على استحبابه شنو؟ النفسي. يزول استحبابه النفسي في الأول بالمزاحمة مع المستحب الأهم منه أو المساوي له في الأهمية. الفعل لا يبقى مستحبا. ما له معنى نقول أن الفعل يبقى مستحبا حتى يتقرب العبد بماذا؟ بهذا المستحب الراجح علمه إلى المولى. بل الفعل إما أن يكون مرجوح بالنسبة إلى الترك عندما يكون ذاك المستحب أهم منه، وإما أن يكون مساوي له عندما يتساويان في الأهمية. على كلا التقديرين لا رجحان في الفعل حتى يمكن التقرب به لمن؟ إلى المولى. إذن الاستحباب النفسي لا يصلح أن يكون منشأ للعبادية في مثل هذه الحالة. ونفس الكلام يقال فيما لو أمر بتركه من تجب طاعته لسبب من الأسباب، أمر به من تجب طاعته، في هذه الحالة يصبح الوضوء كما قلنا حراما، يصبح حراما فيزول استحباب النفسي. فإذا جاء به المكلف بقصد التوصل إلى الواجب، يعني بقصد الأمر الغيري، حينئذ لا يكون قاصدا لاستحبابه شنو؟ النفسي. فإذا أين عبادته؟ من تنشأ عبادته في هذه الحالة عندما يأتي به بقصد الأمر الغيري؟ يصح بلا إشكال، يجزي بلا إشكال، بلا إشكال يجزي. الكلام في هذا يعود الإشكال جذعان، وهو أنه من أين نشأت عباديته؟ من نشأت عباديته؟ من الأمر الغيري. الأمر الغيري غير قابل شنو؟ للمقربية، لا يصلح أن يكون منشأ للعبادية. من الاستحباب النفسي كما يقول صاحب الكفاية، هنا في المقام لا يوجد استحباب نفسي. فإذن كيف يمكن أن يكون الاستحباب النفسي منشأ للعبادية؟ هذا الإشكال. والإشكال الثالث كما هو واضح هو تسليم لفكرة صاحب الكفاية في الجملة، لكن المناقشة في عدم إمكان تطبيقها في بعض الموارد. واضح؟ الإشكالان الثالث والرابع في الحقيقة يستبطنان تسليم لفكرة صاحب الكفاية، فكرة صحيحة. واضح؟ في الموارد التي يتمكن المكلف فيها من قصد الاستحباب النفسي، يكون الاستحباب النفسي هو منشأ شنو؟ العبادية. وينحل إشكال العبادية، عبادية الطهارات شنو؟ الثلاث. لكن في بعض الموارد كمورد مثلا عدم الاعتقاد، كما بينا عدم الاعتقاد بالاستحباب النفسي اجتهادا أو تقليدا، هنا لا يتمكن من قصد الاستحباب النفسي. أو موارد التي تقع فيها المزاحمة ونتيجة المزاحمة يزول ماذا؟ يزول الاستحباب النفسي. هنا أيضا لا يمكن قصد الاستحباب النفسي كمصحح لعبادية ماذا؟ الطهارات الثلاث. في هذه الحالات جواب صاحب الكفاية شنو؟ لا يكون تاما. ومن هنا نحتاج إلى جواب آخر ومصحح آخر للعبادية يجري حتى في مثل هذه الحالات. من هنا ننتقل إلى جواب آخر وحل آخر للمشكلة غير ما ذكره صاحب الكفاية. وهذا الحل مستفاد من كلمات المحقق الناهين قدس الله نفسه. وحاصل ما يذكره المحقق الناين حسب ما ينقله الصيد القوي عنه في أجود التقريرات، في تقريرات بحثة، حاصله هو هذا، أنه يريد أن يقول أن أنه لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث بالأمر الغيري أو الأمر النفسي الاستحبابي، حتى ترد الإشكالات المتقدمة أن الأمر الغيري غير صالح للمقربية، والاستحباب النفسي مثلا ترد عليه الاعتراضات الأربعة المتقدمة. لا ينحصر بهذين الأمرين، بل هناك أمر ثالث يمكن أن يكون منشأ بعبادية الطهارات الثلاث. وهذا الأمر الثالث هو عبارة كما يقول عن الأمر النفسي الوجوبي الضمني. الأمر النفسي الوجوبي الضمني. توضيح ذلك، هو يقول لأن الأمر النفسي الوجوب المتعلق بالصلاة هذا ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد الأجزاء بلا إشكال ولا خلاف، مو لأن الأمر النفسي المتعلق بالمركب من أجزاء قهران هو ينحل إلى أوامر ضمنية نفسية متعلقة بماذا؟ بأجزاء ذلك مركب. واضح؟ ولذا يمكن الاتيان بجزء المركب بداح امتثال امره النفسي الضمني، بداح امتثال امره النفسي الضمني، ويقع الجزء عباده اذا جاء به بداح امتثال هذا الامر النفسي الضمني. محقق النهايني يقول: كما أن هذا ثابت في الأجزاء، هو نقله من الأجزاء المن إلى الشرائع. فقال بأن الأمر النفسي ضمن الوجوب المتعلق بالصلاة كما ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد ما للصلاة من أجزاء، أيضا ينحل إلى أوامر ضمنية بعدد ما للصلاة من شروط، بعدد ما للصلاة من شنو؟ من شروط. فتصبح الشرائط المعتبرة في الصلاة كالأجزاء للصلاة، واجبة بوجوبات ضمنية نفسية متعلقة لأوامر نفسية ضمنية وجوبية. واضح. ويكون هذا الأمر النفسي الضمني هو منشأ عبادية تلك الشرائط، كما صار منشأ لعبادية شنو؟ أجزاء الصلاة. من يركع الإنسان يركع شنو؟ بقصد لماذا؟ بقصد هذا الأمر النفسي، يعني الأمر النفسي الضمني المتعلق بكشف الرسول. أيضا عندما يتوضأ ويغتسل ويتيمم، المصحح لهذه العبادية هو الأمر النفسي الضمني المتعلق بشرائط الصلاة كما هو الحال في أجزاء الصلاة. فلا نحتاج لا إلى الأمر الغير ولا إلى الاستحباب نفسي كما يقول صاحب الكتاب. ضمنية هي مطلوبة، هو وجوب واحد يتعلق بالمجموع المركب من الأجزاء والشرائط، هذا ينحل إلى وجوبات ضمنية بالتحليل متعلقة بكل جزء وبكل شرط. اي يعني ينحل من الوجوب النفسي. لا لا، هو يقول وجوب نفسي، هو يقول وجوب نفسي يتعلق
نفسي يعني.
اي هو يقول وجوب نفسي كما في الأجزاء بالضبط، ويقارنها بالأجزاء. شلون الأجزاء تتعلق بها أوامر ضمنية نفسية، كذلك الشرائط تتعلق بها أوامر نفسية ضمنية، وحينئذ يكون هذا هو المصحح لعبادية هاي الأجزاء. فيأتي بالوضوء بداء امتثال أمره النفسي لا الغير ولا الاستحباب، لا أمره الوجوب النفسي. طب هذا هو أورد على نفسه، ملتفت إلى ورود إشكال عليه أورده على نفسه. وحاصل هذا الإشكال الذي أورده على نفسه هو أنه حينئذ لا يكون هناك فرق بين الوضوء كشرط في الصلاة وبين سائر الشرائط الأخرى من قبل طهارة البدن، طهارة الثوب شرطا في الصلاة هذه. واضح. فهل يلتزم لأن هذه الأمور أيضا عبادية الشرط في الإتيان بها قصد امتثال أمرها النفس الضمني أو لا؟ لا إشكال أن الجواب هو لا، لا إشكال أن طهارة البدن كشرط في الصلاة وطهارة الثوب كشرط في الصلاة ليست عبادية، يكفي أن تتحقق كيف ما اتفقت. ولو كما يقول طيب الثوب ريح الثوب وقع بالشرط طهر خلاص يقدر يصلي، تحقق شرط الصلاة ولو بلا قصد، ولو مع الرياء مع عدم قصد الامتثال يتحقق الشرط. إذن ما هو الفرق بين شرط وشرط؟ إذا كلها هي شرائط للصلاة وينبسط عليها الوجوب النفسي الأمر النفسي المتعلق بالصلاة وتتعلق بها أوامر ضمنية، إذن كيف صار الوضوء عبادة لتعلق هذا الأمر الضمني النفسي به، ولم يصل تطهير الثوب وتطهير البدن عبادة مع أنه نفس الأمر الضمني أيضا شنو يتعلق به؟ أجاب عن هذا الإشكال هو كما في أجود التقريرات وهذا المطلب ما موجود في تقريرات الأخرى اللي كتبها المرحوم الكاظمي، أصلا ما مقول عنه. أجاب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، بأنه لأن الفارق بينهما أن الغرض في خصوص الطهارات الثلاث، تقريبا نص عبارة خلفها، أن الغرض في خصوص الطهارات الثلاث وهو رفع الحدث لا يكاد يحصل إلا إذا أتى بها عباده دون بقية الشرائط، ولا مانع من اختلاف الشرائط من هذه الجهة، ولا مانع من اختلاف الشرائط من هذه الجهة. يعني مقصوده شنو؟ أن بعض الشرائط الغرض منها لا يتحقق إلا إذا جيء به على نحو قربي، وبعضها لا يتحقق، لا يتوقف على ذلك، الغرض يتحقق منه كيفما اتفق شنو حصوله. ثم يضيف: بل لا مانع من اختلاف الأجزاء في ذلك أيضا في مرحلة الثبوت، وإن لم يتفق ذلك في مرحلة الإثبات. واضح شيء يقول، ويقول حتى الأجزاء مو الشرائط، شنو المانع أن تختلف الأجزاء؟ جزء من الصلاة الغرض منه لا يتحقق إلا بالإتيان به بقصد على وجه قربي، وجزء آخر من الصلاة يتحقق الغرض منه إذا جاء به كيفما اتفق. شنو المانع منه؟ ثبوتان لا مانع منه، غاية الأمر أنه لم يتفق هذا في مقام الإثبات، لأن كل أجزاء الصلاة دل الدليل مثلا ولو الإجماع على أنها شنو أجزاء شنو أبادية لا يتحقق الغرض منها إلا إذا جاء بها المكلف على وجه شنو قربي. إذن في مقام الثبوت ماكو مانع من التفريق بين جزء وجزء. خب بالنسبة إلى الشرائط أيضا لا مانع في مقام الثبوت من التفريق بين شرط وشرط. الوضوء كشرط في الصلاة لا يتحقق الغرض منه إلا إذا جاء به المكلف على وجه قربي. غسل تطهير البدن وتطهير الثوب كشرط في الصلاة، ما دل الدليل على أنه لا بد من الإتيان به على وجه شنو قربي؟ فهذا يتحقق الغرض منه كيفما اتفق حصوله، ذاك ما يتحقق الغرض لأن الدليل دل على اعتبار أن يكون شنو قربي. واضح اللي يقول شنو يقول؟ هذا مو إشكال علينا أنه شنو الفرق بين الوضوء وبين غسل الثوب وتطهير الثوب وتطهير البدن. احنا نقول ما الفرق بينهما؟ هذا متعلق لأمر النفس الضمني، هذا هم متعلق لأمر النفس شنو الضمني، لكن هذا يتحقق الغرض منه كيف اتفق حصوله، بينما هذا لا يتحقق الغرض منه إلا إذا جاء به على وجه شنو قربي. هذا يقول لا يكون شرطا محق في الصلاة إلا إذا جئت به على وجه قربي. شلون يجيب على وجه قربي؟ بأن يقصد به امتثال أمره النفس الضمني. تطهير الثوب يقول له بكيفك، مو إلا تقصد به امتثال أمره النفس شنو الضمني، قصدت به فبها ونعمت حصل ثواب كما هو في كل التوصيات. مو ما قصدتهم يحقق الشر، يحقق الشر لأن الغرض منه يتحقق بالإتيان به كيفما شنو كيفما اتفق. إذن هذا ليس إشكال مسجل إعلان، واضح. إذا سلمنا بأصل الفكرة ما له معنى الإشكال عليها بأنه شنو الفرق بين هذا وهذا. هذا قام الإجماع على أن الغرض منه لا يتحقق إلا إذا جاء به على وجه قربي، هذا ما قام الإجماع. فإذا جاء به المكلف على وجه قربي فبها ونعمت، وإلا شنو حقق الشرط. المطلب واحد، وهو شنو؟ وهو أن منشأ عبادية الطهارات الثلاث لا ينحصر بالوجوب الغيري ولا بالاستحباب النفسي، هناك منشأ ثالث لعبادية الطهارات الثلاث. هذا هو الجواب الذي ذكره المحقق النائيني، قلت صلى الله عليه وسلم، وفيه كلاما يأتي إن شاء الله تعالى.